قال الإمام الذهبي رحمه الله: وقال أبو أحمد الزبيري حدثنا زمعة ابن صالح عن الزهري عن عبد الله بن وهب بن زمعة عن أم سلمة أن أبا بكر خرج تاجرا إلى بصرى قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بعام أو عامين، ومعه نعيمان وسويبط بن حرملة وهما بدريان، وكان سويبط على زادهم، فجاء نعيمان فقال لسويبط: أطعمني. قال: لا، حتى يأتي أبو بكر. وكان نعيمان مزاحا فقال: لأبي عنك. ثم قال لأناس: ابتاعوا مني غلاما وهو رجل ذو لسان، ولعله يقول أنا حر، فإن كنتم تاركيه إذا قال ذلك فدعوني ولا تفسدوا علي غلامي. قالوا: لا، بل نبتاعه. فباعه بعشر قلائص. ثم جاءهم فقال: هو هذا. فقال سويبط: هو كاذب وأنا رجل حر. قالوا: قد أخبرنا بخبرك. وطرحوا الحبل والعمامة في رقبته وذهبوا به، فجاء أبو بكر فأخبروه، فذهب وأصحاب له فردوا القلائص وأخذوه، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم منها هو وأصحابه حوله. هذا حديث حسن. وقال الأسود بن عامر: حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي أن رجلا كان يكنى أبا عمرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم عمرة. فضرب الرجل بيده إلى مذاكيره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مه. قال: والله ما ظننت إلا أني امرأة لما قلت لي يا أم عمرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أمازحكم. حديث مرسل. الأثر الأول والثاني ذكرهما الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه في باب مزاحه صلى الله عليه وسلم ومداعبته ودماثة خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وقد علمنا فيما سلف أنه يمزح مع أصحابه، ولكن إذا مزح لا يقول إلا حقا. قال لامرأة: لا يدخل الجنة عجوز، فبكت المرأة. ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام بكاءها أعلمها بأن من في الجنة يبدل الله جل وعلا أعمارهم ويكونون في سن واحدة شباب، لذا لا يدخل الجنة عجوز. وجاء إليه رجل أعرابي يريد أن يجاهد، يريد أن يقاتل في سبيل الله، والتمس من النبي عليه الصلاة والسلام أن يحمله على ناقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: يريد بعير. قال: لأحملنك على ولد الناقة، على ولد الناقة. الأعرابي رضي الله تعالى عنه فهم أن ولد الناقة صغير، كيف يجاهد عليه؟ واستغرب. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: وهل تلد النوق إلا النوق؟ البعير لا تلد إلا النوق، النوق الناقة هي التي تلد. وهذا حق ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمزاح مشروع لا بأس به ولا مانع منه في حدود اللياقة وفي حدود الأدب. وليس من المزاح المشروع ما استجد في هذه الأيام من مجارات النصارى واليهود وأعداء الله تبارك وتعالى، مما يسمونه اليوم كذبة إبريل، إبريل شهر من شهور الإفرنجة، اعتاد النصارى وغيرهم أنه متى ما كان أول يوم من هذا الشهر شهر إبريل يتعاطون الكذب ويعتبرونه من المساح، فيبرق الرجل للرجل برقية مثلا يعزيه في أبيه يعزيه في أمه بأن أمه قد ماتت أباه قد مات، يدعوه إلى داره لتناول الطعام ظهرا أو ليلا، فيأتي المدعو وإذا بالباب مغلق لا يوجد أحد، يعتبرون أن هذا من المدنية وأنه متى ما نسي المرء هذا اليوم يأتي وهو يعتقد أن الدعوة قائمة وأن أباه قد مات وأن أمه قد ماتت، هذا ليس من المساح المشروع في شيء. أو أنه يزور خطاب بأن المذكور قد فصل وأنه قد انتهى عمله، أو أن لي عليك كذا وكذا من المال عليك أن تقضيه وإلا رفعت عليك دعوى وما إلى ذلك، وهذا كله مجارات وتشبه بأعداء الله تبارك وتعالى. لا يستدل بهذا الفعل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح، النبي كان يمزح ولكن لا يقول إلا حقا، عندما قال للأعرابي لأحملنك على ولد الناقة وهو يلتمس بعير، البعير ولد الناقة، المرأة لما قال لها ما سمعت أخبرها بأنه لا يدخل الجنة عجوز لأن الله تعالى يغير أعمار أهل الجنة ويدخلهم الجنة وهم على 16 عام جميعا، هذا قول حق قاله رسول الله. وقد ذكر لنا الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في هذا الباب أنواعا من مزاحه صلى الله عليه وسلم وأنواعا من دماثة خلقه صلى الله عليه وسلم، ذكر هذا الإمام الذهبي في مقدمة كتابه تاريخ الإسلام، أفرد العلماء هذه المقدمة في كتاب لأنه بدأ بسيرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، استمر في الذكر إلى أن ذكر هذه القصة، قصة نعيمان ابن عمرو ابن رفاعة وسويبق ابن سعد ابن حرملة، كلاهما صحابي، وتعلمون من الصحابي؟ الصحابي من لقي النبي وهو مؤمن، إذا قال العلماء صحابي يقصدون الرجل أو المرأة أو الطفل المميز الذي لقي النبي عليه الصلاة والسلام وهو على حالة إيمان، أبو بكر صحابي لقي النبي وهو مؤمن، عمر، عثمان، علي، 100,000 زيادة أدركوا رسول الله اجتمعوا معه وهم على حالة إيمان، إذا اجتمع مع النبي عليه الصلاة والسلام في سماء واحدة في موضع واحد، والحال أن الذي لقي النبي على إيمان هذا يسمى صحابي اصطلاح. دونت كتب كبيرة طويلة عريضة في ذكر أسماء هؤلاء الصحابة، يا ليتنا نقتني هذه الكتب، وعندما نمر بمناسبة كمناسبة هذه القصة، نعيمان من هو نعيمان، سويبق من هو سويبق، ابن سعد ابن حرملة، إذا مررنا على الغميصاء، إذا مررنا على أم عطية، أم حرام، أم شريك، من هؤلاء؟ نقرأ تراجمهم ونقف على أخبارهم التي ذكرها العلماء، والله إن أخبارهم لتزيد العبد إيمانا بالله، وتزيده ثقافة، وتزيد علم، إذ أنه يمر على أنساب ويمر على أصحاب ويمر على أحاديث ويمر على أخبار جرت لهؤلاء القوم الذين اختارهم الله لصحبة نبيه، الذين عاصروا رسول الله وهم مؤمنون، ولم يجتمعوا، لم يلتقوا، ما أراد الله تعالى أن يأتوا إلى مكة أو إلى طيبة أو أن يلقوا النبي في بعض غزواته وهم على حالة إيمان، الرجل مؤمن، المرأة مؤمنة، ولكنه باليمن مثلا، أو أنه في بني لحيان أو المراسيع أو أي موضع، وما أكرمه الله بأن لقي رسول الله واجتمع معه والرجل على إيمان، هذا لا يسمى صحابة. الصحبة لا تكون إلا لمؤمن اجتمع ولقي رسول الله، مؤمن ما لقي رسول الله هذا يسمى يعطى لقب مخضرا بالميم والخاء والضاد والراء والميم، مخضرا، إذا سمعنا مخضرا يعني أنه مؤمن عاصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تبارك وتعالى لم يرد أن يلتقي هذا مع رسول الله. ولا يشترط في الصحبة الرؤية، إن رأى بعينيه وهو مؤمن، إن لم يرى النبي بعينيه كعبد الله كابن أم مكتوم، عبد الله بن أم مكتوم، كعتبان بن مالك وغيرهما ممن كان أعمى، ولكن الله أكرمه بالإسلام والتقى واجتمع مع رسول الله، هذا صحابي لا يقال له مخضرم. المخضرم من لم يلقى النبي وعاصر النبي وكان على إسلام وإيمان، هذا يسمى مخضرم. من لقي رسول الله ولم يكن مؤمنا، أبي لهب، أبو لهب، أبو جهل، الوليد وغيرهم من الكفرة، هؤلاء رأوا رسول الله واجتمعوا معه ولكنهم ليسوا على إيمان، هؤلاء لا يسمون صحابة، وإنما الصحابي من لقي النبي وهو مؤمن، هذا اصطلاح درج عليه علماء الحديث، وما دام أن علماء السنة درجوا على هذا الحال علينا أن نعرف هذا هذه القاعدة، فإذا سمعنا صحابي علمنا من هو الصحابي. سويد الصحابي، نعيمان صحابي، رجلان لقيا رسول الله، شهدا مع رسول الله غزوة بدر، شهدا مع رسول الله غزوة بدر، وناهيك بمن شهد غزوة بدر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، هكذا قال صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. خلاصة القصة، القصة ما وقعت مع رسول الله وإنما وقعت لأبي بكر. أبو بكر ذهب إلى بصرى الشام في تجارة، وخرج معه نعيمان وسويبط وجماعة، لكن لما عادوا وأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بالقصة التي جرت لنعيمان وسويبط، مزاح وقع من نعيمان على سويبط لما بلغ النبي الخبر، بقي حولا وهو يضحك مما جرى لسويبط من نعمان ابن عمرو ابن رفاعة رضي الله تعالى عنه. موضع الشاهد إقرار رسول الله، مزاح وقع فيه بعض الغلظة، ولكن النبي لما بلغه الخبر ضحك يعني أقر، وإذا أقر النبي شيئا لم ينكره فهذا الإقرار حجة، لأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أقسام: قسم قولي، وآخر فعلي، وثالث تقريري. السنة إما أن تكون قولية كقول النبي عليه الصلاة والسلام: جزوا الشوارب واعفوا اللحى، جزوا يعني خذوا، وليس معناه احلقوا. الجز في لغة العرب الأخذ والترك، ولذا كره العلماء وعلى رأسهم الإمام مالك إمام دار الهجرة أن يأخذ الرجل شاربه ويزيله بالكلية، وإنما عليه أن يأخذ ويترك، لأن النبي قال جزوا، وقال عليه الصلاة والسلام انهقوا، وقال حفوا، وهذه كلها ألفاظ عربية. إن عدت إلى قاموس اللغة، أي قاموس من قواميس اللغة، تجد أن معنى كلمة جزة بمعنى أخذ وترك، ولذا يمنع الاستئصال بالكلية لئلا نتشبه بالمجوس. جزوا يعني خذوا، ولا تتركوا الشارب هكذا. والأمر انعكس الشارب يترك، واللحية تحفى، اللحية تزال بالكلية، وضع غير إسلامي، عمل غير عربي. العرب لا يعملون هذا العمل ولا يفعلونه في جاهليتهم، وهم يعتزون بأنفسهم في الجاهلية. جاء الله تعالى بالإسلام فأقر ما كانت الجاهلية عليه، لأنه عمل خير ترك اللحى والأخذ من الشارب، ولذا قال جز الشوارب واعفوا اللحى، اعفوها بمعنى اتركوها، لا تأخذوا منها شيئا، دعوها على فطرتكم العربية التي جاء الإسلام بها. وإنما المجوس هم الذين يأخذون لحاهم ويعفون شواربهم. وقد ذكرت لك غير ما مرة أن الجاهلية ذهبت وجاء الله تعالى بالإسلام، وقبل 50 عام 40 عام على أكثر تقدير، إذا التمست من رجل عربي أن يعينك على عدو، أن يحفظك من عدو، والتزم بأنه يحفظ، أنا أفعل، اعطني 100,000 قرض أفعل، تريد الدليل على أنه يفعل بأنه يعينك وأنه يدفعك لك، يدفع 100,000، ما الذي يدل على أنك تعينني؟ ينظر يمنى ويسرى ويضع يده على لحيته ويقول عليها هذه، ما دام الشعرات هذه موجودة أنا أعطيك سولك. يا ليتهم رأوا أحفادهم، ماذا عمل الأحفاد؟ لقد تركوا سنة الإسلام، وقد تركوا سنة رسول الله، وتركوا ما كان عليه الجاهلية من مثل فاضلة، أخلاق كريمة. هذه من الأخلاق الكريمة التي كانت عليها العرب في جاهليتها. والله وبالله وتالله، اليوم ترى إنسانا عربيا أصيلا قحطانيا عدنانيا، إذا ألقيت نظرك إليه والله تحتار لا تعرف، لا سيما إذا لبس قميص وبنطلون، هذا عربي، هذا عجمي، هذا مجوسي، هذا إيش حاله، من أين، بأي بلد، والله لا تعرف، لأنه قد أزال اللحية وأزال وترك الشارب، كبير يعتز بشاربه كأن ترك الشارب فضل، والله ليس بفضل، وإنما ذلك تقليد أعمى، وإنما ذلك ميوعة، وإنما ذلك انحلال من أخلاق ومثل. قرت 5 بقيت 15 قرن
ناتي اليوم نزيل هذه المثل التي تركها لنا الإسلام والتي تركها لنا الجاهلية، وجاء الإسلام بإقرارها، أمر لا ينبغي. يا أصحاب الإسلام، يا أهل لا إله إلا الله، يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشاهد هذا حديث قولي، لأن النبي قال جزوا وقال اعفوا. وبالمناسبة أريد أن أشير إلى قول بعض أعداء الله وبعض الفساق يحتجون بقول النبي عليه الصلاة والسلام اعفوا. اللحى يقولون اعفوا في لغة العرب بمعنى أزيلوا. النبي قال جز الشوارب واعفوا اللحى، يعني أزيلوها ولا تبقوا منها شيء. ويستدلون ببيت من الشعر: عفت الديار، عفت الديار بمعنى زالت آثارها ولم يبق منها شيء. الجواب: لا يوجد لغة في العالم كلغة العرب الفصحى التي أنزل الله بها القرآن. تجد لفظة، هذه اللفظة تدل على عدة معاني، تدل على معنى كذا وعلى معنى كذا وعلى معنى كذا، ولا يوجد لغة على وجه الأرض فيها ما يسمى المثنى. محمد ومحمد، تقول جاء المحمدان، جاء الرجلان، ذهب الرجلان. رجل تزيد عليها ألف ونون، إذا زدت عليها ألف ونون سمي مثنى. هذا لا يوجد في أي لغة، بل إذا كنت تتكلم بأي لغة تقول جاء رجل وجاء رجل، لا تقول جاء الرجلان في أي لغة. ولكن لغة العرب، اللغة التي كرمها الله وأنزل بها كتاب المجيد، تقول المرأتان، الطفلان، الرجلان، المسجدان، دخلت المسجدين، صليت في المسجدين، اشتريت الدارين. دار، إذا أردت أن تدل على اثنين هات ألف ونون أو يا ونون، عند ذلك يسمى مثنى. هذا لا يوجد في أي لغة. فإذا كلمة عفت الديار بمعنى زالت، ولكن تعال هنا أيصلح أن تكون هنا عفت بمعنى زالت؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال جزوا، جزوا وقال اعفوا، اعفوا بمعنى اتركوا. وجاءت رواية اكرموا، وجاء فعله وهو ان له لحية تملأ صدره، وجاءه رجلان بعث بهما كسرى، فدخل على النبي في هذا المسجد واذا بهما قد ازال الشعر الذي على الذقن وترك الشعر الذي على الشارب، فقال لهما صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك ابن أبي شيبة في مصنفه، قال لهما صلى الله عليه وسلم ويحكما. كلمة ويح في لغة العرب كلمة تهديد، ويحكما، من أمركما بهذا؟ إيش المنظر هذا المجوسي؟ شارب ولحية محلوبة. قال ربنا أمرنا بهذا؟ كسرى، كسرى أمرنا أن نزيل شعر اللحية وندع شعر الشارب. فأجاب النبي بقوله أما ربي فقد أمرني بأن أعفي لحيتي وأن أجز أو آخذ شاربي وهو ديني، وهو ديني. هذا سنة قولية، سنة فعلية. مثالها: أتى سباطة قوم فبال قائما. مر على مزبل لحي من العرب بالمدينة وبال النبي قائما، هذا فعل، في هذا دلالة على جواز البول قائم إذا أمن التلوث. ما ما يشلشل البول على الفخذين والساقين وعلى الإزار وعلى البنطلون، لأنه إذا وقع على الجسد وعلى الثوب ولم يقع التنزه فقد ورد في ذلك وعيد شديد. استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، عامة غالب عذاب القبر من في قبورهم عامة عذابهم بسبب البول. ويوم أن مات الرجل الصالح سيد الأوس ونزلت ملائكة الرحمن تشيعه واهتز عرش الرحمن لموته، هذا الرجل الصالح ادخل في قبره وضمه القبر، واذا بالنبي يتغير ويتلون، فقال عليه الصلاة والسلام: لو نجا احد من عذاب القبر لنجا سعد، لانه كان رضي الله تعالى عنه وارضاه تارة لا يستنزه من بعض بوله كما وقع في بعض الاخبار. إذن الذي يتبول قائما هل يجوز ام لا؟ يجوز بشرط ان يامن التلوث، فاذا لم يامن التلوث ووقع على الثوب وعلى الجسد والاعضاء وما الى ذلك فليحذر طمة القبر. وان الناس يعذبون في مقابرهم كما ورد بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا إنما كان لبيان الجواز، يريد أن يبين لنا أن هذا الأمر جائز وليس صحيحا ما قاله بعض أهل العلم من أن النبي كان به مرض وأنه صلوات الله وسلامه عليه لأجل مرضه بال قائما، هذا الكلام لا يصح عن رسول الله. وإنما أحسن ما يقال في هذا الباب إن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا الفعل ليبين لنا أن هذا العمل جائز. على هذا لو رأيت إنسانا بال قائما، لا أعتقد ما يعتقده بعض الناس، شوف النصراني واقف يصلي يبول قائم، هذا نصراني، هذا جهل، هذا جهل يا إخوان، هذا ليس له أثار من علم. لا يجوز أن نقول حلال وحرام إلا إذا استقينا هذا من معين المصطفى، كصلاة الرجل بنعلي، رجل يصلي في بيتي بنعلي، يصلي في حصباء بنعلي، يصلي على البلاط بنعلي، يصلي في مسجد، هذا المسجد لم يبسط بالبسط وإنما هو برمل أو تراب، صلى بنعليه، يا ويل من يذهب عند الزيادة هذه أو هذه الزيادة ويصلي ويصلي على البلاط أو يصلي على الرخام وعليه نعل. أنا أدعو العالم كله تعالوا شوفوا إلا ما يخاف الله البعيد يصلي بنعل، والنبي يقول صلوا في نعالكم، صلوا في نعالكم، فإن اليهود لا يصلون في نعالهم. ماذا علي لو لبست نعال نظيفة وأتيت على فراشي، لا في المساجد، أتيت على فراشي وما صليت على فراش كهذا، لأنه لو صليت بنعلي على بساط كهذا يتلوث ويفسد، ولكن ذهبت إلى داري أو ذهبت إلى مسجدي بتراب أو برخام أو بحصباء، فإن النبي قال واسمعوا ما قال: إذا أتى أحدكم إلى المسجد، إذا أتى أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه، فلينظر في نعليه، فإن رأى بهما أذى أو قذرا فليمسحهما وليصلي فيهما. وصلى صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد بنعليه، وإذا بجبريل نزل على النبي يخبره بأن في نعليه قذر، فأزال النبي نعاله. الصحابة لما رأوا النبي أزال النعال أزالوا نعالهم، ولما سلم قال لهم النبي سائلا: لما طلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك يا رسول الله قد أزلت النعال. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني لأن في نعلي أذى. إذن أزالهما لهذا الأمر. الشاهد الفعل من سيد الخلق يعتبر سنة. إذا رأى إنسانا يعمل عملا وأقره ولم ينكر عليه مرة ولم ينكر أيضا هذا إقرار من رسول الله يعتبر سنة. لما هاجر وهو سيد المهاجرين صلوات الله وسلامه عليه وجد الأنصار يعبرون النخل، ما هذا؟ قالوا هذا تأبير، نأخذ الطلع الذكر ونضعه على الأنثى. قال لا عليكم لو لم تفعلوا هذا، إذا أراد الله أن تكون الثمرة كان. لما جاء في العام القادم ما عبروا النخل وإذا بالطلع وإذا بالبش حتى سقط الغلة في هذا العام كانت قليلة. ما شأن نخليكم؟ قالوا قد قلت يا رسول الله في العام الماضي كيف وكيف. قال إذا أمرتكم بأمر دينكم فأتوا منه ما استطعتم، وإذا أمرتكم بأمر دنياكم فأنتم أعلم بأمور دينكم. إذن التعبير إقرار جائز لا بأس ولا مانع، والنبي لا يقر على باطل كما تعلمون ذلك. مر صلوات الله وسلامه عليه على بايع طعام سوق الحبابة، يمر ينظر محتسب، وإذا بصبرة كوم طعام عند رجل أدخل يده في الطعام فوجد بللا في الطعام. قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ إيش البلل هذا؟ قال يا رسول الله قد أصابته السماء، نزل مطر فبل هذا. قال هلا وضعته فوق ذاك فوق ليراه الناس ويعلم أنه مبلول؟ من غش فليس منا، من غش فليس منا، ليس على هدينا، ليس على ملتنا، ليس على طريقنا. وكلمة غش ليست في البيوع فقط، غش في كل شيء. الموظف إذا ما نصح غاش، لأنه قد وكل إليه الأمر ليتقي الله تعالى في المواطنين. الغشش والله ما تخرج المعاملة حتى أخرج عين المراجع، اليوم لا غدا، غدا بعد الغد، بعد غد الغد، يذهب ويؤوب ويكذا حتى يأتي بواسطة. إذا أتى بواسطة أنجزتها، وإلا فليذهب 100 مرة دوما. هذا غش، ومن غش فليس منا، ليس على ملتنا، ليس على هدينا، ليس على طريقتنا. لأن طريقة الإسلام تدعو إلى الرحمة، تدعو إلى العطف، تدعو إلى أنني إذا علمت أن هذا المسار الذي يسير إليه المراجع هذا مسار سيء، لا يا أخي تعال أنا أخوك في الإسلام، تعال إن هذا الطريق الذي أنت عليه لا يصلح، وإنما الذي يصلح أن تفعل كذا وكذا وكذا. هذا النص لكل مسلم. إذن في البيع مزجت طيب بسيء غاش، من غش فليس منا، ليس على هدينا، ليس على طريقتنا، ليس على ملتنا. الإسلام دين كمال، الإسلام دين عطف، الإسلام دين رحمة، الإسلام دين شفقة، الإسلام دين إحسان. الإسلام من الأرض إلى السماء كله خير، يدعونا إلى الخير. ومن غش فليس على طريقة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وسيحاسب الرب جل وعلا هذا الغاش. ولذا لما مر النبي عليه الصلاة والسلام ورأى هذا البلل أمر الرجل لو وضعه فوق من غش فليس منه، وذهب إلى بقيع الغرقد صلى الله عليه وسلم. وإذا برجل يمشي على المقابر بنعليه، يا أخي معاه جزمة جديدة ومعاه شراب ب20 ريال، أينزع الشراب والجزمة؟ لا والله خليه يطع على المقابر لا يبالي، والرجل الذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان عليه نعلين سبتيتين عبارة عن جلدة أزيل الشعر التي عليها. إن هذه النعل أخف بملايين المرات من الجزمة التي نلبس. فلما رأى النبي الرجل وهو يطأ على المقابر بنعليه ترك النبي التأمل الذي كان عليه. النبي يتأمل إذا ذهب إلى المقابر، يتأمل هذا الذي كان يعيش قبل ثواني أصبح كهذه الخشبة لا تنتقل إلا إذا نقلت، لا يتحرك. قبل ثواني معنا عندما فاضت الروح وخرجت ونزعها الملك وأعوانه، ملك الموت له أعوان كثر يزيلونها من القدمين تخرج، ويا ليتك ترى محتضر تذهب إلى المستشفى وترى حالة العبد عند الاحتضار وكيف يكون الاحتضار وكيف تكون سكرات الموت. إذا رأينا هذا وتأملنا والله نخفف من الغلواء التي نحن عليه. جبروت، كبر، عظمة، تعالي أنا يا وين أن يمسك عبادي، امسكها فقط. ونرى هذا في مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، نقف في الصف وإذا وقفنا وإذا بإنسان قد برز وتقدم، تعال يا عمر محمد من فضلك ارجع قليل. أولا ينظر إليه نظر سبح، ما كيفته، شايب أسمر، بدل جزاك الله خير، وينظر إن كنت محقا فعل وإن كنت مخطئا أصلح لي. لا والله، يصلي وقلبه في غل، وإن متى ما سلم بمجرد ما يسلم يريد أن ينتصف من حقي، لما قلت له تقدم وتأخر، أنا مثلي تقول له تقدم، أنت أولا يصلح نفسك، أنت الجاهل التي لا تعلم، وأنت وأنت وأنت. وصدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. انظر إلى مساجدنا وصفوفنا، ولهذا كانت الآثار أن الله تعالى خالف بين قلوبنا، لا تجد منا اثنين على قلب واحد، هذا يكره هذا وهذا ينعم هذا وهذا يشتم هذا وهذا وهذا وما إلى ذلك. لا داعي للكبر يا أخي في مثل هذا. ولذا أوصي بأن نزور المستشفيات وأن نزور المقابر. الموت ما ترك أحد، ما ترك كبيرا ولا صغيرا، ما ترك أبيض ولا أسمر ولا أحمر، وما ترك أحد. إن جاء الأجل قد مات، وإذا مات أصبح جثة هامدة لا حراك لها حتى تحرك وحتى تحمل وحتى تنقل. وإذا لم تنقل وجلست أياما أصبحت جيفة، ولا أنتن من جيفة بني آدم. ولذا يبادر الآباء والأمهات والإخوان والأولاد يبادرون بنقلي إلى البقيع إلى المقبرة، لا شفقة بي وإنما شفقة على أنفسهم، لأنني لو ظللت وبقيت معهم يومين فقط والله لا أنتنت الحارة كلها. هذا الذي كان يتكبر من قبل. ولهذا لا يجوز أيها الإخوان متى ما ذهبنا إلى المقابر أن نطأ على المقابر بنعالنا ما لم تكن ضرورة. فإذا وجدت ضرورة لا بأس ولا مانع، وأما إن لم تكن ضرورة فإن النبي قال لصاحب السبتيتين: يا صاحب السبتيتين اخلعهما. هذا أمر، والأمر من النبي يقتضي الوجوب ما لم يوجد صارف يصرفه عن الوجوب، ولم يوجد صارف يصرف ذلك عن الوجوب صلى الله عليه وسلم. إذن السنة قولية أو فعلية أو تقريرية. النبي ما يقر على بعض. أنا مهدت لك بهذا التمهيد لأنني أريد أن أستدل على هذه القصة بإقرار النبي ما جرى من نعيمان لشويبط على وجه المزاح. والآن أذكر لك القصة. القصة خلاصتها: خرج أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى بصرى الشام في تجارة، وخرج معه جماعة منهم نعيمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وشويبط ابن سعد ابن حرملة. شويبط ابن سعد ابن حرملة من بني عبد الدار، بنو عبد الدار أولاد قصي بن كلاب، طبقة عالية من العدنانيين، ليس بعبيد، هذا صفار وهذا عبد وهذا كذا، لا، شويبط من بني عبد الدار من كنانة، عربي عدناني مضري نزاري رضي الله عنه، من السابقين في الإسلام، ممن شهد بدر، ممن هاجر في أول الأمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعيمان ابن عمرو ابن رفاعة أنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ممن شهد بدر، ولكن نعيمان رضي الله تعالى عنه فيه دعابة، فيه مزاح، خفيف الظل، يعمل أعمال يضحك منها رسول الله ويضحك منها المسلمون. قبل أن أقول القصة أذكر لك خبر في البخاري صحيح: جاء أعرابي ومعه ناقته، فربط الناقة في باب المسجد ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ببعض الصحابة رأوا الناقة ورأوا نعيمان: يا نعيمان تعالى، نحن قرمنا اللحم، اشتيناك اللحم، ألا تذبح هذه الناقة لنأكل؟ وبعد ذلك سيعوضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدفع النبي قيمتها؟ قال نعيمان: نعم. فنحر الناقة وأتى الأعرابي وإذا بناقته قد نحرت، فنادى وصاح وأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فعل هذا؟ قالوا: نعيمان. هاتوا نعيمان. أين نعيمان ابن عمرو ابن رفاعة الأنصاري؟ التمسوا نعيمان، اختبأ نعيمان، وإذا بنعيمان يذهب ويدخل على ضباعة بنت الزبير، عمة بنت الزبير رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لغراب بينهما يستتر، فأتي به إلى النبي: ما حملك على هذا؟ قال: يا رسول الله، الذين دلوك علي هم الذين أمروني به. فضحك الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعوض الأعرابي ثمن ناقته صلوات الله وسلامه عليه. هذا مزاح وقع وفعل فعله نعيمان، والنبي صلوات الله وسلامه عليه لا يغبط الرجل ولا يمنعه حقه، أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقه. أما القصة التي ذكرها الإمام الذهبي هاهنا وذكرها العلماء في كتب الأدب وفي كتب التراجم عندما تكلموا على نعيمان رضي الله تعالى عنه، إن هذه القصة أنكى وأشد. لما خرج أبو بكر قال: أنا حر. قالوا: لا، أنت عبد، لقد قال لنا سيدك ذلك من قبل. فأخذوا شويبط وذهبوا به إلى رواحلهم. جاء أبو بكر، وأبو بكر ليس بعيدا، أخبر الخبر. ذهب أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى القوم، أخبرهم بأن هذا ليس بقن وليس بعبد وليس بمملوك لهذا الرجل، وإنما نعيمان مزاح. نعيمان يمزح، فرد إليهم القلائص وأخذ سويبط. ولما عادوا إلى طيبة الطيبة أخبروا النبي بما فعل نعيمان، قال الذهبي رحمة الله تعالى عليه: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم منها هو وأصحابه العام كله. ماذا فعل نعيمان بسويبط؟ هذا مزاح، وهذا مزاح فيه غلظة قليلا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أقره لأنه يعلم أنه لا يمكن أن يبقى رقيق أبدا. أتى أعرابي رجل أعمى دخل هذا المسجد يريد أن يتبول، يريد سباطة زبالة يتبول فيها، وإذا بنعيمان: أين تريد أيها الشيخ؟ قال: أريد أن أتبول. أخذه ودخل به المسجد. الرجل أعمى تبول، قام الناس عليه يريد أن يتبول: ما هذا؟ هذا مسجد، لما تفعل هذا؟ ما تبول. فسأل: من فعل بي هذا؟ قالوا: نعيمان. نعيمان هو الذي أخذك وقادك إلى المسجد. قال: والله إذا رأيتم لا أفعلن به وأفعل. عاد إليه نعيمان بعد أيام وقال له: دونك نعيمان أتريده؟ قال الأعمى: نعم. وإذا بأمير المؤمنين عثمان يصلي في المسجد، يأخذ الأعمى ويأتي به إلى أمير المؤمنين عثمان ويقول له: هذا نعيمان. فما كان من الأعمى إلا أن أخذ عصا يريد أن يضرب عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نوع من مزاح نعيمان، والنبي أقر بعض هذا الشيء، وإذا أقر النبي شيء دل على أنه جائز، لكن لا يكونن الأمر غليظا شديدا. وكان نعيمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يشرب الخمر، وقد شهد بدر، وقد حده رسول الله، يعني جلد مرة وأخرى وثالثة، ولما كانت الرابعة جيء به ليجلد، فنظر إليه رجل من الصحابة وقال: لعنه الله، يعني هذا الشارب لعنه الله. نعيمان جلد أولا وثانيا وثالثا ملعون، لعنه الله. سمع النبي الكلمة فلم يقرها، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقل هذا، لا يلعن الفاسق، لأن معنى لعنه الله يعني أخرجه الله من رحمته. وما الذي يدريه أن الله جل وعلا قد أخرجه من رحمته؟ هذا ذنب، هذه معصية، هذه كبيرة من الكبائر، ينصح، يدعى، يقام عليه الحد. إن زنى يرجم، يجلد، شرب يجلد، لكن لا نقول: يا ملعون الأبعد لعنك الله. لقد أجمع أهل العلم على أن الكافر المعين، ما معنى كافر معين؟ رجل يهودي نصراني مشرك معين بذاته. لا يجوز أن أقول لكافر شربة شوف لعنه الله، ما يجوز، لأنك ما تدري أيموت على الإسلام، أيبقى على ما هو عليه، أيدخل في الإسلام. ولكننا نقول: لعنة الله على الكافرين، لعن الله اليهود والنصارى، لعن الله المجوس، لعن الله بالعموم. ولكن تأتي إلى إنسان كافر مشرك بعينه: أنت يا كافر ملعون لعنك الله، لا يجوز، لا يجوز. وإنما تقول: على وجه التعميم تعمم. إذا كان الكافر المعين لا يلعن، أيجوز لنا أن نلعن مسلما فاسقا ارتكب كبيرة أو معصية ونقول إنه ملعون؟ لا، وإنما الأمر كما قلت لك: ألا لعنة الله على الظالمين، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا لعنة الله على الكاذبين، ألا لعنة الله على كذا. بالعموم هذا أمر جائز لا بأس به، ولهذا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على من لعن نعيمان، لأنه لعن إنسان ارتكب كبيرة بذاته بعينه، ولعن الإنسان المعين كبيرة من الكبائر. قال الإمام الذهبي وقال الأسود بن عامر: حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي أن رجلا كان يكنى أبا عمرو، الرجل يكنى أبا عمرو، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم عمرو. الحديث هذا مرسل، والمرسل من أنواع الحديث الضعيف، لا يصح لا يقبل، الحديث مردود، وإنما ذكره الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب لنعلم أن هذه القصة غير صحيحة، ليس كل ما روي صحيحا. القصة أن النبي قال له: يا أم عمرو. القصة غير صحيحة، وحاش النبي أن يقول هذا لرجل فضرب الرجل بيده على مذاكيره، خاف النبي يقول: يا أم عمرو، ربما أن الله غيره وجعله امرأة. فقال له النبي: ما؟ لما رأى منه الوجل والخوف قال: والله ما ظننت إلا أن امرأة لما قلت لي يا أم عمرو. فقال النبي: إنما أنا بشر مثلكم أمازحكم. النبي بشر مثلنا يمازح، ولكن هذا الخبر لا يصح. المرسل من أنواع الضعيف، والمرسل عند علماء الحديث إذا قال هذا حديث مرسل يعني سقط منه الصحابي، لا يعلم الصحابي الذي رواه، وإذا لم نعلم الصحابي الذي رواه كيف نعتمد على هذا الحديث؟ لا يعتمد عليه. المرسل ضعيف، وأنواع الضعيف كثيرة، ولا تغتروا بكل ما يذكر أنه حديث، بل علينا أن نعود إلى أرباب الشام، إلى أرباب الخبرة، إلى علماء الحديث والسنة، فللحديث رجال يعرفون به، وللدواوين حساب وكتاب. ولذا أنصح قبل النداء، إننا في هذه الأيام وفي هذه الأزمان كثرت خروج نشرات. قال رسول الله قال علي بن أبي طالب قال فلان، هذه النشرات توزع ويوصى كل من قرأها أن يستنسخها وأن يوزعها، فإذا لم يستنسخ ولم يوزع إن كان غني يفتقر، إن كان موظف يعزل، إن كان كذا كذا. هذا هراء وهذا كذب، وجميع ما نشر طيلة هذه الأعوام لم يصح فيه نشرة واحدة، كلها أكاذيب، أخذوا ضعاف النفوس من الموظفين وجعلوهم ينشرون هذه الأشياء بأن النبي قال وقال وقال، والنبي ما قال. أقول على وجه التعميم: جميع النشرات التي خرجت في هذه الأعوام العشرة أو ما قبلها كلها كذب وافتراء ما صح عن رسول الله. من آخر ما حصل أن بعض الناس يجندون أنفسهم ويأتون بأخبار يضعونها في المصاحف. آخر ما رأينا نشرة أن فتاة مريضة عولجت في مستشفيات العالم وأنها لم تبرأ، وبعد ذلك رأت السيدة زينب في المنام، أتت إليها السيدة زينب وأعطتها ماء فشربت هذه الفتاة الماء، ولما شربت هذه الفتاة الماء الذي جاءت به السيدة زينب في المنام برئت الشابة، وأوصت الشابة أن تكتب هذه القصة 13 مرة، ومن لم يكتبها إن كان موظف يفصل. والله أنا موظف ما أبغى نفصل. غني يفتقر، غني لا يريد أن يفتقر، إيش علاقة هذا؟ ما علاقة هذا بهذا الأمر؟ لا علاقة به، وإنما هو دعوة للشر حتى نعتقد أن الموتى يعفون وأن الموتى يخرجون ويغيثون ويبرئون، فنتعلق بغير الله تبارك وتعالى. المسألة مسألة هدم، المسألة مسألة إجرام، المسألة مسألة إبعاد الناس عن الخالق. السيدة زينب تخرج من قبرهم وتأتي إلى هذه الفتاة ومعها ماء، يعني ماء العافية. ما معنى ذلك؟ يا من كان بمصر اذهب إلى السيدة زينب، يا من كان بأي أرض اذهب إلى السيدة زينب.